بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما. ونبرأ إليه من حولنا وقوتنا، فإننا الضعفاء إلى حوله وقوته، فهو القوي المتين. ونصلي جميعا ونسلم على صفوة خلقه من البشرية كلها، سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، سيدنا محمد ابن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد نعمك وأفضالك، وعلى الوجه الذي يرضيك ويليق بمقام أمير الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولا تحرمنا أبدا يا مولانا، لا تحرمنا ما أحييتنا من شرف الصلاة والسلام على نبينا المصطفى، ولا تحرمنا كذلك من أجر الصلاة والسلام عليه، فأنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، مرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الأسرة المسلمة. وأسأل الله عز وجل أن ينفع بكل ما يقدم على شاشة قناة الرحمة وعلى كل الشاشات التي اتخذت من الإسلام منهاجا لها. أسأل الله أن ينفع بذلك كله أبناء وبنات المسلمين، اللهم آمين. المتابعون لما يقدم على الشاشات في الآونة الأخيرة يجدون أو شاهدوا بأنفسهم متحدثين كثيرين تناولوا قضية ضرب المرأة، أي قضية ضرب الزوجة المسلمة، وأدلى كثيرون بآرائهم في هذه القضية. وتحدث السادة الأزهريون فحسموا الأمر وأوضحوه بجلاء ووضوح، نعم، مستدلين بالقرآن العظيم وبالسنة المشرفة وبالمنطق الإسلامي الرشيد المستنير. تابعت كثيرا من هذه الآراء ومن هذه الأحاديث التي شغلت الرأي العام في الآونة الأخيرة، وعجبت أن ينال الأمر هذه الضجة الكبرى، وأن نرى من يستغلون عرض القضية فيغمزون ويلمزون وكأنهم يريدون أن يشككوا في ثوابت الإسلام العظيم. نعم، والأمر والله أوضح من ذلك ويحسم في كلمات معدودات. والله ما جاء الإسلام ليهين امرأة مسلمة، كلا، أو يؤذي امرأة مسلمة، كلا، ما جاء الإسلام إلا لتكريم المرأة، وأعظم منزلتها ومنحها ما لم يخطر ببالها أن تناله. نعم، وإلا فاقرأوا كيف عامل أهل الجاهلية النساء، وكيف كانوا ينظرون إلى المرأة ويتعاملون معها، وهل كانوا يمنحونها حقها في تركة أبيها أو أمها أم لا؟ ارجعوا إلى ذلك كله، سترون عظمة الإسلام في تكريم المرأة المسلمة، وترون أنها في ظل الإسلام الحنيف وصلت إلى أعلى منازل التكريم. أشهد الله إنه الحق بعينه. القرآن الكريم أعلى من قدرها كما قلت منذ قليل، وأعطاها كامل حقوقها، وأنزلها المنزلة التي تليق بها، وخاطبها بلغة ترفع من قدرها، وأمر الرجال أن يكون كل منهم خادما أمينا مع أهل بيته زوجة وأولادا. الرجل هو القوام، نعم، لأنه مؤهل لهذه القوامة، نعم، ولأن الله عز وجل منحه وميزه بمقومات هذه القوامة، ولكي يكون رائدا وقائدا لأسرته ولأهل بيته، شاء الله عز وجل بحكمته أن يعطي هذا التأهيل العالي للرجال لكي يكونوا في نهاية المطاف كما قلت موظفين. ولا أجد خجلا أبدا من أن أقول خداما في بارات صاحبة الجلالة إن صح التعبير. هو سيدها، نعم، بنص القرآن الكريم، وألفيا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. سيدها وسيد هذا المنزل وسيد الدار، ميزه الله عز وجل بمزايا عضلية ونفسية وعقلية، وأهله على أعلى مستوى لكي يكون قوام هذه الأسرة، وأعطاه الحق الكامل في تأديب أهل بيته وتهذيب وتعليم أهل بيته. ولكن لم يعني يتح له أن يتعامل مع الأمر وفق هواه ومزاجه الشخصي، لا، أبدا أبدا، حتى فيما يتعلق بالضرب. يا عباد الله، الذي جاء ذكره في سورة النساء، نريد أن نتأنى قليلا وأن نحسن النظر في هذه المسألة. الرجال قوامون على النساء، هذه حكمة الله. الرجال مؤهلون لتقويم النساء، ومؤهلون لتقويم أبنائهم وأهل بيتهم، نعم، الرجال قوامون على النساء بإيه؟ ما الأسباب؟ بما فضل الله بعضهم على بعض؟ ليست الأفضلية هنا يا كل النساء ويا كل الرجال ويا كل المتربصين بالإسلام العظيم، ليست الأفضلية هنا درجة تمنح للرجال لكونهم رجالا، كلا، الأفضلية أفضلية تأهيل للقيام بدوره بين أهل بيته، ليس لكونه ذكرا أو رجلا، كلا. معيار التفاضل في الإسلام، وهذا ينبغي أن يطمئن كل نساء المسلمين تماما وأن يقطع الطريق أمام الشيطان، كلما جاء ليوسوس لواحدة منهن في سورة الحجرات تقرؤون إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس أكرمكم عند الله رجالا ولا نساء، وإنما معيار التقوى في القلوب هو المعيار الذي على أساسه يتميز الناس أمام ربهم تبارك وتعالى. ويكفي المرأة المسلمة شرفا أن يكلفها رب العزة تبارك وتعالى بما كلف به الرجال صلاة وصياما وزكاة وحجا، يكفي ذلك لتكون على أعلى المراتب أمام ربها عز وجل، وهي تؤدي ما افترض الله تبارك وتعالى عليها. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لا، شاء الله أفضلية التأهيل، التأهيل العملي للرجال بما يتناسب مع المهام، مع المهام الجسيمة التي وكل الله بها الرجال. نعم، عقلية وعضلية ونفسية، نعم، هذه إرادته تبارك وتعالى. ولذلك يا معاشر النساء، وربنا رد بهذا الكلام الطيب، رد بهذا القرآن العظيم على سؤال طرحته السيدة أم سلمة رضوان الله عليها وعلى كل أمهات المؤمنين: يا رسول الله، الرجال يجاهدون ولا نجاهد، الرجال يأخذون ضعف ما تأخذه المرأة من الميراث. وكأنها تقول كما قالت أسماء بنت يزيد: فماذا لنا معاشر النساء؟ ولم يمض وقت قليل حتى نزل الأمين جبريل بهذه الآيات المباركة يطمئن كل النساء، نعم، ويعلي من شأنهن على أعلى المستويات. اسمعوا يرحمكم الله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. شاء الله للرجل أن يضعه رب العالمين تبارك وتعالى في موقعه في بيته وبين أفراد أسرته، وأهله لذلك على أعلى المستويات، كما أهل المرأة للقيام بدورها العظيم في بيت الزوجية أيضا كذلك، وهو لا يقل أبدا أهمية عن دور الرجل. إرادة الله، لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ثم حسمها فقال: للرجال نصيب مما اكتسبوا، بس لا، وللنساء نصيب مما اكتسبن. والباب أمامكم جميعا مفتوح، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. للرجال نصيب من الأجر والثواب بما قدموا لله تبارك وتعالى من العمل الصالح، فرائض كانت أو كل أعمال البر التي يقدمها الرجال لهم عليها الأجر. وأنتن يا معاشر النساء وللنساء نصيب مما اكتسبن، لها أجرها، لها ثوابها على كل عمل تقدمه لرب العالمين عز وجل. والعبرة بمن يخلص أكثر في أداء هذه الأعمال ويبتغي بها وجه الله ويقدمها وقتما تطلب منه ما دام قادرا على أدائها. إذن لم يميز الرجال لكونهم رجالا. افهموا يا أخوانا. نيجي لمسألة الضرب. أولا اسمعوا حكمة ربكم تبارك وتعالى بعد أن قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، أي بما ميز الله بعضهم على بعض في الخلقة والتكوين النفسي والعضلي والعاطفي والوجداني إلى آخره. نعم، وهذه مؤهلات القوامة لكي يكون قواما بين أفراد أسرته، وقادرا على إدارة الأسرة، ورائدا وسيدا لهذه الأسرة. حكمة الله، انتبهوا يا عباد الله. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هو سيد بما ينفق من ماله، هو قوام ورئيس لهذا المنزل بما ينفق على زوجته وأبنائه، وهذه مهمته ومن أهم المهام الإنفاق على أهل بيته. ثم أعطاه رب العزة، أعطاه ما يمكنه من تقويم وتأديب وتهذيب أهل الدار. واللاتي تخافون نشوزهن. وقبل هذا انظروا في السطر الثاني من الآية: وقبل أن ينشغل النساء بعطاء الله للرجال. في نفس الآية، قبل أن تنشغل امرأة وتقول جعله قواما فماذا أعطانا وأين نحن، هنا في نفس الآية يقول لها: يا أمة الله أبشري واعلمي من الصالحة التقية الورعة في القرآن وفي الإسلام. فالصالحات مبتدأ، الصالحات من يا رب؟ من الصالحة هذه؟ فالصالحات قانتات مطيعات لله مداومات على الطاعة، قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذه هي الصالحة التي يعترف بها القرآن ويعترف بصلاحها وتقواها وينزلها منازل الصالحين هنيئا لها. أي والله العظيم هنيئا لها. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، تحفظ ربها تبارك وتعالى في كل ما افترض عليها سرا وعلانية، وتحفظ زوجها كذلك إذا غاب عنها أو إذا دخل بيته تحفظه في أمواله وأولاده وعرضه وخدمه وعياله. نعم، وهذا دورها. ولذلك يبشرها الحبيب عليه الصلاة والسلام فيقول في الحديث المشهور: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها تنادى يوم القيامة: ادخلي يا أمة الله من أي أبواب الجنة شئت. هنيئا لك، هنيئا لك. ثم تعالوا عباد الله، واللاتي تخافون نشوزهن، بدأ الكلام، فاعظوهن واهجروهن في المضاجع، واضربوهن. تعالوا، أعطى الرجل ثلاثة أساليب للتقويم، للتقويم وإصلاح شأن المنزل وإصلاح شأن المرأة الزوجة لتعود إلى سيرتها الأولى وإلى طريق الاستقامة في بيت زوجها. ثلاثة أساليب: الأسلوب الأول فاعظوهن، قدم لها الموعظة، عظها يا رجل. إذا شاهدت بعض الأمور التي تنبئ أن تلك السيدة ليست كما تتمنى، وأن بعض مظاهر الإعوجاج بدأت تظهر في الكلام أو في السلوك، إذا لاحظت ذلك، والتي تخافون، تخافون يعني النشوز الحقيقي لم يحدث بعد، وإنما هناك مقدمات تنبئ بخطر قادم قبل أن يستفحل الأمر وقبل أن يظهر النشوز الحقيقي، وهو عصيان أمر الزوج والتمرد عليه، انتبهوا يا عباد الله، عظوهن. عظها يا رجل، قدم الموعظة، لا تبخل عليها بالموعظة، عظها بالقرآن، خير المواعظ، ذكرها بالقرآن الكريم، عظها بسنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، قدم لها الموعظة بما كان يجري في البيت النبوي المبارك على صاحبه صلوات الله وسلامه، وعلى أمهات المؤمنين رضوان الله تبارك وتعالى. نعم، استدعي، استدعي أباها ليتحدث إليه، استدعي أمها، شقيقها الأكبر، عمها، خالها، ابذل جهدا في مسألة الوعظ. والله لو بذلت الوعظ لله تبارك وتعالى وأنت صادق في وعظك هذا وصادق في نيتك وتريد الخير لهذه الزوجة لتعود كما كانت إلى سيرتها الأولى وإلى استقامتها، والله لن تحتاج أبدا أن تنتقل إلى الأسلوب الثاني وهو الهجر في المضجع، لن تحتاج. وأنت تستعين بالله: يا رب أصلح أحوالها، يا رب، يا رب خذ بيدها إلى الطريق المستقيم، بين لها معالم الحق يا رب، إني أريد لها الخير وأستعين بك يا كريم. تقدم الموعظة بهذه الأساليب وبتلك النفسية وبتلك النية، أقسم بالله لن تحتاج أبدا أن تنتقل إلى المرحلة الثانية أبدا، ما دمت مخلصا في تقديم الوعظ. ثم تعالى، هنفترض جدلا، جدلا، أن الوعظ لم يأتي بالنتيجة المرجو، جدلا، وانتقلنا إلى الهاجر، فليكن الهجر لله، لله. الهجر يمارس عبودية لله لأنه التزام بمنهج الله، وهكذا أمرك القرآن فالتزمت، وهذا، وهذه هي العبودية لله عز وجل. لا أهجر مقبحا لها، موبخا لها، متحدثا بسخرية عن أهلها، عن أبيها، عن أم، كلا، لا شيء من ذلك مطلقا، بل أنت تريد أن تبلغها رسالة مفادها: يا أمة الله، الأمور ليست على ما يرام، وأنا في ضيق منك، وأنا حزين، ولذلك اسمحي لي أن أغير طريقة نومي وأن أعطي لك ظهري. ابن عباس عليه رضوان الله حلها، حلها ابن عباس وقال: يكفي أن يعطيها ظهره، بس لا يغادر الغرفة ولا يغادر السرير الذي تعود أن ينام عليه، ولا يترك البيت مطلقا، ويتحدث إليها في الأمور الهامة فقط، ويتوقف عن أحاديث المداعبة والملاطفة والمحبة حتى يأتي هذا الأسلوب التربوي العظيم بالمردود المطلوب منه. إن شاء الله لن تحتاج إذا مارسته لله، مارسته لله بشهامة ومروءة ورجولة ونبل. نعم، لن تحتاج مطلقا أن تنتقل إلى الأسلوب الثالث. ولنفترض جدلا جدلا أننا نحتاج إلى ضربها. عن أي ضرب تتحدث؟ عن أي ضرب تتحدثون يا أخوانا؟ عملية الضرب التي تحدث عنها القرآن وتحدث عنها السنة ما هي إلا رسالة مفادها يا أمة الله؟ لقد وصلت الأمور بيننا والخلافات إلى درجة أنك تستحقين الضرب بس. ولذلك هو ضرب أقرب إلى المداعبة. نعم، اسمع دي. سيدنا أيوب عليه السلام لما أقسم أن يضرب امرأته 100 ضربة لأنها تأخرت عليه وهو في حالة المرض، والمريض من الرجال عنده حساسية تجاه حركة المرأة وخروجها ودخولها، عنده حساسية، فأقسم بعد أن تأخرت عليه أن يضربها 100 ضربة. وقد إذا من الله عليه بالعافية، وقد من الله عليه بالعافية وبلغ الصحة وأراد أن يبر بقسمه، وقع في حيرة أخرجه الله عز وجل من هذه الحيرة، لأنه لو ضربها 100 ضربة بعد الضربة الثانية أو الثالثة الله أعلم ماذا يمكن أن يجري له، وهو نبي ونبي قوي ككل الأنبياء والمرسلين. أخرجه الله من هذه الحيرة في سورة صاد عندما تقرؤون: وخذ بيدك ضغفا ضغفا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إيه الضغف؟ الضغف حزمة زي ربطة الفجل أو الجرجير أو حزمة تتكون من 100 عود من القش، قش القمح ممكن، قش الأرز ممكن، قش الحشيش ممكن، قش جاف. نعم، خذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا نعم العابد إنه أواب. أخرجه الله من هذه الورطة وجمع حزمة من قش القمح وضربها ضربة واحدة. وأنا أسألكم الآن، هذا ضرب تحدث عنه القرآن وأسلوب تأديب للمرأة كما أقسم أيوب عليه السلام أن يضرب امرأته؟ انظروا كيف حولها القرآن الكريم من أسلوب ضرب بمعناه الشائع إلى أسلوب مداعبة. نعم، وضربها ضربة واحدة بالحزمة وبر بقسمه وخرج من هذه الورطة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع: ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، يعني ما يعني لا تدخل إحداهن رجلا إلى بيتها وإلى فراشها يكرهه الزوج أو لا يرضى له أن يدخل إلا بإذنه أو إلا إن كان من محارمها أو ما إلى ذلك. المهم هي تفهمه جيدا وتعلم من الذين يتحفظ عليهم الزوج ولا يريد لهم أن يطأوا فراشه ولا أن يدخلوا بيته، عليها أن تلتزم بذلك. فإذا لم تلتزم بذلك وأدخلت بيته من يكرهه له أن يضربها. بس النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث وفي خطبة حجة الوداع قال: ضربا غير مبرح. اللي جاب الإشكال إيه؟ المشكلة فين؟ المشكلة أننا عندما نضرب نساءنا نضربهن بطريقة همجية لا تمت إلى الإسلام بأدنى صلة. نسارع ونضرب في الرأس ونضرب في العين ونضرب في الوجه وعندنا أوامر نبوية أن نتجنب الوجه فإن جل محاسن الخلق فيه، وألا نقبح بأي أسلوب من أساليب التقبيح. نعم، عملية ضرب الوجه محرمة في الشريعة الإسلامية، ولا يحلو للهمجيين عندما يضربون إلا أن يوجهوا اللكمات إلى الوجوه. أعوذ بالله، ليس هذا من الإسلام. في جسد المرأة مواضع كثيرة تتحمل الضرب الخفيف، المواضع التي يظهر فيها اللحم فلا يشق لها رأسا ولا يغلق لها عينا ولا يكسر لها ضلعا ولا إصبعا ولا يدا ولا شيئا من ذلك. هذه همجية يرفضها الإسلام تماما، فهو رسالة مفادها يا أمة الله وصلت الأمور بيننا إلى درجة تحتاجين فيها أو يجب فيها أن تضربي. إذا وصلت الأمور إلى ذلك فإنها ستنتفض، نعم ستنتفض، وتقول هل وصلت الأمور إلى هذه الدرجة؟ والمطلوب إيه؟ المطلوب أن تعيد حساباتها فيما يتعلق بسيرها في بيتها، كيف تتعامل مع أهل الدار، كيف تتعامل مع زوجها، ما الجديد الذي طرأ فجعل أبا محمد يفكر بهذه الطريقة ويفكر في ضربها. ستعيد بإذن الله حساباتها مع نفسها وتعود إلى الطريق المستقيم الذي كانت عليه. نعم، ولا ترضى أبدا الحرة الكريمة المستنيرة المهذبة بأخلاق إسلامها الحنيف، لن ترضى مطلقا لزوجها أن يمد يده عليها وأن يضربها ضربا لا يتفق مع آدميتها. المرأة موضع تكريم في الإسلام، ونالت منزلة لم تنلها امرأة في العالم، في العالم إطلاقا. فاحمدوا الله الذي أكرمكم بهذا الدين العظيم، ونلنا جميعا شرف الانتساب إليه. ويا أمة الله بالذات احمد الله ليل نهار أنه أكرمك بالإسلام وزوجك في بيت رجل مسلم ووضع له الضوابط التي تسير حركته في هذا المنزل وفي هذه الدنيا. والأمور كما قلت لا تمشي أبدا على هوى الرجال أبدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ضربا غير مبرح، أي غير مؤلم، غير مؤلم، لا يترتب عليه أمل ألم، ولا ننتهك به حرمة لها حاشا لله. نعم، لها منزلتها السامية، وحافظ القرآن الكريم على حقوقها المادية كاملة. ويكفي أن أختتم بهذه الآية التي قال الله فيها في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم، يا سلام، أن ترثوا النساء كرها، لا أبدا، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. تعضلوهن يعني تلجأن إلى الأساليب، أساليب التزوير والغش والتدريس والتدليس والتخويف التي تمكنكم من أخذ مالها وحقها والاستيلاء على صداقها أو ممتلكاتها، لا يجوز مطلقا. ولا ثم قال إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كما قال ابن عباس: ربما أخرج الله من رحمها ومن صلب زوجها ولدا صالحا يكون فتحا على هذه الأسرة وعلى غيرها من الأسر بصلاحه وتقواه ومعروفه وبره. نعم، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فلا تأخذوا منه بالقنطار، حتى لو كان قنطارا ذهبا كان أو فضة، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. ثم قال مستفهما استفهام توبيخ لمن يفعل ذلك: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. احترموا الميثاق الغليظ، احترموا هذا العهد الذي جرى أمام الناس. زوجني بنتك وموكلتك البنت البكر البالغة الرشيدة فلانة، ستكون في عيني يا عمي، سأحافظ عليها إن شاء الله، ولا تنتظر مني إلا خيرا. وقد أوصلها أبوها إلى أعلى المنازل في التعليم وفي التأديب والتربية والتهذيب، وقدمها لك على طبق من ذهب أو فضة، أمانة في عنقك يا رجل. نقوم نتحدث عن الضرب بهذا الأسلوب الهمجي؟ هذه الأساليب لا وجود لها في الإسلام إطلاقا، أبدا أبدا، وهي عملية تخويف في المقام الأول. في المقام الأول لو أحست المرأة أنها عرضة للضرب ستراجع نفسها تماما، ولن تصل الأمور أبدا إلى حد إيذائها. وحتى لو افترضنا ضربا فسيكون ضربا هو أقرب إلى المداعبة، ما دام ضربا غير مبرح غير مؤلم مطلقا. وبعدين تعالوا، الذي شرع الضرب هو الله، والذي تحدث عن الضرب هو رسول الله. عندما يكون ذلك أسلوبا من أساليب التربية والتقويم في الإسلام، ينبغي أن نتوقف وأن نتحدث بعقلانية وبأدب ونحن نتعامل مع نصوص القرآن العظيم. قرآن يا عباد الله، فاتقوا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأسأل الله للرجال والنساء أن يهدينا وإياهم إلى الطريق المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.